الحديث عن العلمانية حديث جدلي وإشكالي، وكذلك يعاني من غبية ومن غموض. والسبب في هذه الإشكالية وفي هذا الغموض أو الغموض أن التجارب العلمانية في الواقع الاجتماعي مختلفة من بلد إلى آخر، إضافة إلى وجود رخاوة وضبابية في التعريفات المقدمة للعلمانية. وحتى على مستوى لفظة العلمانية هناك من يقرأها بالفتح وهناك من يقرأها بالكسر، وهي في كلتا الحالتين تشير إلى معنيين مختلفين. ولعل السبب في كل هذه الضبابية وفي كل هذه المطاطية التي تعاني منها العلمانية على مستوى المفردة وعلى مستوى التعريفات، سبب أن العلمانية كولادة وكتجربة كذلك ولدت في جغرافيا مختلفة. هذه الجغرافيا كانت تعاني من تداعيات معينة، من إرهاصات معينة، هي التي سببت في ولادة العلمانية. وهذا بنفسه أن العلمانية في ولادتها كانت ناتجة عن إرهاصات معينة وظروف معينة في جغرافيا معينة، هذا بنفسه في الواقع يفتح المجال واسعا أمام النقاش في أن الظروف الاجتماعية والسياسية ليست مطردة ولا متشابهة في الجغرافيات المختلفة وفي البلدان المختلفة، وأن الأنظمة الفكرية والسياسية والقيمية ومنظومات القيم في المجتمعات مختلفة، وبالتالي لا يمكن أن نأتي إلى تجربة مرتهنة بظروف معينة وبأسباب معينة وندعي الإطلاقية والشمول لها ونحاول أن نسقطها وأن نعممها إلى بقية المجتمعات، لأنها حينئذ سوف تكون نفتة غريبة. هذه الضبابية في العلمانية على مستوى المفردة وعلى مستوى التعريفات دعت الباحث في علم اجتماع الأديان خوسيه كازانوفا في كتابه المهم الأديان في العالم الحديث، دعته إلى أن يقول أن مفهوم العلمنة مفهوم مشوش معقد بشكل يجعله من الناحية العملية غير إجرائي، ويرى ويقول أنه لعل الحكمة في الدراسة الاجتماعية هي التخلي عن هذا المفهوم. على كل حال نحن إن شاء الله تعالى هنا نحتاج إلى الوقوف عند دلالات المصطلح، ماذا يراد من العلمانية، كذلك نريد أن نتعرف على مكوناتها الأساسية، ما هي المكونات الأساسية، ما هي الخصوصيات الرئيسية، ما هي المرتكزات الرئيسية في العلمانية، كذلك نطل بشكل موجز على الظروف التي سببت نشأة العلمانية وصيرورة العلمانية، ثم نخرج بحصيلة. في هذه الحصيلة نتوقف عند مجموعة من الملاحظات والانتقادات التي يمكن أن ترد على العلمانية. العلمانية بفتح العين وتسكين اللام، أو ما تلفظ في الإنجليزية سايكوليزم، مشتقة من اللفظ اللاتيني سايكوليس. سايكوليس يعني عالم أو حياة دنيوية. لذلك ذكروا أنه لفظ العلمانية بسبب هذا الأصل الاشتقاقي أنها مشتقة من الحياة الدنيوية أو من العالم، وكذلك بسبب هذا التقابل الموجود في هذه المفردة بين الزمني اللي هو الدنيوي وعالم وبين الكنسي في مقابل الكنسي، قالوا هذه اللفظ العلمانية بسبب هذا الأصل الاشتقاقي وكذلك بسبب هذا التقابل، هذا اللفظ يعبر عن وجود تناقض وتنازع بين العالم الدنيوي وبين العالم الديني. فنفس المفردة في أصلها الاشتقاقي وفي هذا التقابل تعبر عن وجود تنازع وتناف وتناقض بين العالم الدنيوي، هذا العالم الذي نعيش فيه، وبين العالم الديني. هذا معناه أنه من الناحية الصحيحة لفظ العلمانية مشتقة من العالم، مشتقة من العالم وليس من العلم. وإذا كانت مشتقة من العالم وليس من العلم، فالطريقة الصحيحة في لفظها هي ماذا؟ فتح العين وتسكين اللام، علمانية. بينما إذا جعلناها بالكسر علماني، التي يقال هي مشتقة من العلم، فهي بالكسر تعني العلمي أو ما يعبر عنه في الأدبيات الحديثة بالعلموي. طبعا مع وضوح أنه هذا الاشتقاق علموي من الناحية اللغوية ليس اشتقاقا صحيحا. علموي لا يمكن اشتقاقه ماذا؟ من العلم. الذي يشتق من العلم هو العلمي وليس العلموي. صحيح أن يقال ماذا؟ أن يقال علمي نسبة إلى العلم، وليس علماني نسبة ماذا؟ إلى العلم. وكذلك لا يقال علموي نسبة إلى العلم. بالكسر التي يشتق منها علمي، يراد بها ذلك الإنسان الذي يتخذ من المعرفة العلمية، من المعرفة التجريبية، المقياس الوحيد في تحصيل المعارف، ويعبر عنه ماذا؟ بالتجريبي أو بالمذهب التجريبي في مقابل المذهب الفلسفي والمذهب الأخلاقي الميتافيزيقي وفي مقابل المصدر الديني. يعني هو ذلك الإنسان الذي يتخذ من المعرفة العلمية، من المعرفة التجريبية، مقياسا وحيدا وأساسيا في تحصيل المعارف، ولا يثق ولا يعتمد على الفلسفة، ولا يعتمد على المعرفة الدينية، وكذلك لا يعتمد على المعرفة الأخلاقية الميتافيزيقية التي هي قسم من أقسام ماذا؟ الفلسفة العملية، كما هو الحال في توجه المدرسة الوضعية المعروفة بحلقة فيينا. حلقة فيينا كانت تعتبر ماذا؟ أنه المعرفة الوحيدة الجديرة بالاعتبار هي المعرفة العلمية الوضعية التجريبية. لذلك فالصحيح أن يقال ماذا؟ أن يقال علمي، لا يقال علماني نسبة للعلم، ولا يقال علموي. كذلك لدينا الآن المنتشر في الإسلامي المشتق من الإسلام، يعني ذلك الإنسان الذي يجعل الإسلام أساسا في حركته في الحياة. الصحيح أن يقال ماذا؟ أن يقال إسلامي، وليس من الصحيح أن يقال إسلاموي، لأنه إسلامه يشبه لغويا غير صحيح. على كل حال، العلمانية محل البحث هي بالفتح، علمانية هي مشتقة من العالم الدنيوي، من الحياة الدنيوية. لذلك لابد أن يقال ماذا؟ أن يقال علماني، لابد أن يقال علماني. بما أنها مشتقة من الحياة الدنيا وهي بالفتح وليست بالكسر، فإنه يمكننا أن نستبدل لفظ العلماني بلفظ ماذا؟ الدنيوي. فيصح أن نرفع لفظ العلماني ونضع محله ماذا؟ لفظ الدنيوي. فالدنيوي هو العلماني، العلماني هو الدنيوي. وحينئذ يراد به هو ذلك الإنسان الذي يركز على الحياة الدنيا ولا يلتفت إلى الآخرة، والذي يركز على الحياة الدنيا ولا يلتفت ماذا؟ ولا يلتفت إلى الآخرة. يعني هو الذي يعنى بدور الإنسان في الحياة وكيفية إدارة الحياة اعتمادا على عقله وعلى خبرته الإنسانية فقط وفقط. فالعقل الإنساني والخبرة الإنسانية هي المرجعية النهائية والوحيدة في كل ما يرتبط ماذا؟ بتدبير شؤون الحياة، دون سائر المرجعيات الأخرى وخصوصا المرجعية الدينية. لذلك وفق هذا الكلام العلمانية ترتبط بآلية التفكير وترتبط بمرجعية الإنسان الوحيدة والنهائية في شتى مجالات الحياة، فهي مرجعية دنيوية. مرجعية ماذا؟ دنيوية، هي العقل والخبرة الإنسانية. واحدة من أغراض هذا المعنى، واحدة من أغراض العلمانية التي هي ماذا؟ تهتم بالدنيا وتدبير شؤون الدنيا، وتكون المرجعية النهائية والوحيدة للإنسان هي العقل والخبرة الإنسانية. واحدة من أغراض العلمانية هي فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية، فصل السلطة السياسية الزمنية عن السلطة ماذا؟ عن السلطة الدينية. هذا الفصل بين السلطة السياسية الزمنية وبين السلطة الدينية غرض من أغراض العلمانية وليس هو العلماني. هذا الفصل غرض من أغراض العلمانية وليس هو العلمانية. العلمانية تعني شنو؟ كل ما ليس ماذا؟ كل ما ليس من أمور الدين. العلمانيون هم رجال الدنيا، وبالتالي العلمانية رفض مرجعية الدين ورفض مرجعية الله تعالى في الحياة وفي عالم الدنيا. وبما أننا نرفض مرجعية الدين ومرجعية الله سبحانه وتعالى في أمور الدنيا وفي تدبير شؤون الحياة، لذلك نحن نفصل بين ماذا؟ بين السلطة السياسية الزمنية وبين السلطة الدينية. لتوضيح هذه الفكرة أتي بمثال، وهذا المثال جدا مهم لأنه يوضح الفكرة. لو أرادت دولة من الدول من الناحية القانونية أن تحظر شرب الخمر، هنا في حظر شرب الخمر وفي التبرير الأخير لحظر شرب الخمر يتمايز العلماني عن غير العلماني. إذا كان حظر شرب الخمر مستندا إلى سبب ديني، يعني لأن الله تعالى حرم شرب الخمر ولأن الشريعة حرمت شرب الخمر، فهذه الدولة وهذا القانون ليس قانونا علمانيا وليست دولة علمانية وإن ادعت العلمانية. لماذا؟ لأن المعيار والمبرر عندهم في حظر شرب الخمر هو ماذا؟ معيار ديني، لأن الله حرم شرب الخمر، لأن الشريعة المقدسة ماذا؟ حرمت شرب الخمر ومنعت تداول الخمر. فلأن المرجعية النهائية في تبريرهم لهذا الحظر القانوني هو الله تعالى والشريعة المقدسة، فإذا ماذا؟ هذا التحريم يستند إلى أساس ديني وإلى مبرر ديني وليس حظرا قانونيا علمانيا. بينما إذا كان حظر شرب الخمر مستندا إلى خبرة إنسانية، إلى العقل الإنساني أو إلى خبرة أخلاقية، يعني أن المشرع في هذه الدولة أدرك بعقله وبخبرته ومن خلال استقراء الواقع أن هناك أضرار يسببها شرب الخمر وتداول الخمر في المجتمع، وليس بسبب ماذا؟ أن الدين حرم الخمر وأن الله حرم الخمر، لا، أن هناك أضرار يسببها شرب الخمر في المجتمع. هنا عندما يحرم شرب الخمر من الناحية القانونية ويحظر الخمر من الناحية القانونية، عند ذلك يكون هذا القانون ويكون هذا الإنسان علمانيا حتى لو كان يرتدي زي رجال الدين. فالذي يفرق بين الناس ويصنفهم إلى علماني وإلى غير علماني هو ماذا؟ هو التبرير الأخير والمرجعية النهائية في مواقفهم في شتى مجالات الحياة الاجتماعية، السياسية، الاقتصادية، التربوية، الثقافية. فالذي تكون مرجعيته النهائية وتبريره الأخير تبريرا دينيا، تبريرا إلهيا، لأن الله قال ولأن الشريعة قالت، فهو ليس علماني. بينما إذا كان التبرير الأخير هو العقل والخبرة الإنسانية وما يدركه الإنسان بعقله، عند ذلك يكون ماذا؟ يكون علمانيا. إذن العلماني هو الذي يتقيد بمبدأ أخير وبمرجعية أخيرة هي مرجعية غير دينية، هي مرجعية غير الله. فبما أننا في هذه القضية الزمنية، القضية الدنيوية اللي هي شرب الخمر وتعاطي الخمر وتحريم الخمر وحظه قانونية، بما أننا لم ننطلق من أساس ديني، لم ننطلق من أساس قرآني أو توراتي أو إنجيلي، لم ننطلق لأن الله حرم ذلك، فإذن نحن علمانيون. إذن نحن ماذا؟ علمانيون. العلماني هكذا يقول بما أننا بشر في هذه الحياة، هسه سواء خلقنا الله أو لم يخلقنا الله، أصلا أساسا كان يوجد هناك خالق أو لا يوجد هناك خالق، سواء وجدنا عن طريق التطور أو وجدنا عن طريق ماذا؟ خالق حكيم صانع مدبر. على كل حال يقول نحن في هذه الدنيا، في هذه الحياة، ونريد أن ندبر شأن حياتنا في المجالات المختلفة، السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية، التربوية، في الأحوال الشخصية، في الاقتصاد، في القوانين، وفق عقولنا، وفق ما ندركه نحن من مصالح ومفاسد، وفق ما ندركه نحن بخبرتنا الإنسانية، بعيدا عما قاله الله، وبعيدا عما قالته الأديان، وبعيدا عما تقوله الشرائع السماوية. لا نهتم كثيرا ولا نعبأ كثيرا أن قوانيننا وتدبيرنا للحياة ينسجم مع التحريم والتحليل الإلهي أو لا ينسجم. ينسجم تحريمنا وتحليلنا، حرنا ومنعنا، مع ما يريده الله أو لا ينسجم. يوافق ما قاله الأنبياء أو لا يوافق ذلك، لا علاقة لنا بذلك. نحن نريد أن ندبر شأن حياتنا في شتى مجالات الحياة، في الأبعاد العامة للحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية، اعتمادا على ما تدركه عقولنا، اعتمادا على خبرتنا الإنسانية. ولا نهتم أن هذه القوانين وأن هذه المركات تنسجم مع وجود حياة أخرى ونشأة أخرى أو لا تنسجم، لا علاقة لنا بكل ذلك. وإنما نريد أن ندير شأن الحياة بعيدا عن الله، بعيدا عن الدين، بعيدا عن مرجعية الله، بعيدا عن مرجعية الدين، بعيدا عن مرجعية الأنبياء. مرجعيتنا الوحيدة هي عقلنا الخبروي، عقلنا ماذا؟ الخبروي. ومن نتائج هذه الرؤية هي فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية. فهذا الفصل ليس هو العلماني. هذه من الأشياء المغلوطة المتداولة، أنهم يعرفون العلمانية بأنها ماذا؟ فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية، وهذا التعريف غير دقيق عند نفس منظري العلمانية. من أغراض العلمانية فصل السلطة السياسية الزمنية عن السلطة ماذا؟ الدينية، وليس هو نفسه ماذا؟ هو نفسه العلماني. العلماني يقول قل أنا الإنسان الذي في مجال ممارسة السياسة والتشريع، تشريع القوانين، وفي مجال الاقتصاد، وفي مجال التربية، وفي مجال ماذا؟ الأحوال الشخصية، لا أعبأ ولا أكترث برأي الدين، لا أعبأ ولا أكترث للتحريم والتحليل الإلهي، إنما أكترث وأعتني وألتزم بالقانون السائد. وهذا القانون من ناشئ من العقل الإنساني ومن الخبرة والتجربة الإنسانية. وبعبارة ثانية، العلمانية تعني، وفق هذا المنظور وفق هذا التعريف وفق هذا البيان، العلمانية تعني إزاحة الدين عن المجالات العامة في الحياة. في المجالات العامة؟ النظام السياسي، النظام الاجتماعي، النظام الثقافي، التربية، الاقتصاد، أحوال الشخصية وما أشبه. يقول نريد أن ندبر هذه المجالات المختلفة العامة اعتمادا على عقلنا بصورة مستقلة عن الدين. وبالتالي العلمانية تعني تحرر الإنسان من الدين في المجالات العامة، سلوكك العام في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في الثقافة، في التربية، في الأحوال الشخصية، يجب أن لا يكون مستندا إلى موقف ديني وإلى مرجعية دينية. العلماني وفق هذا الكلام، يعني بعد إزاحة الدين عن المجالات العامة واعتماد العقل والخبرة الإنسانية فقط، تترتب عليها مجموعة من اللوازم تكون ملازمة لمجموعة أمور، منها أفول الدين من الشأن العام في الحياة العامة، أفول الدين، التماهي والتناغم مع هذه الدنيا ونبتعد عمه عن الآخرة ولا نفكر بالمصير الأخروي. أصلا لا يمكن ماذا أن نقول بوجود مصير لا يمكن التحقق منه من الناحية التجريبية كما صرحوا بذلك. تحرر المجتمع من قيود الدين، أصالة شؤون الدنيا، الأصل لشؤون الدنيا وليس الأصل ماذا أن الله راض أو ليس أو ليس راضيا. فالعلمانية بالدقة إذن وفق هذه الملازمات، هذه اللوازم، العلمانية بالدقة تعني شنو؟ التحول إلى هنا، إلى الحال، إلى الزمان، إلى الأرض، إلى الدنيا، وترك الله وترك الآخرة وترك الدين في المجالات العامة. بالتالي لا نثق في الدين ولا بركائز الدين ولا بالقوانين ماذا الدينية في الحياة البشرية، إنما المحورية التي نثق بها هي العقل والخبرة الإنسانية. في العلماني هكذا يقول العلماني، يقول أنا عندما أفكر لا أجد أساسا عقليا يمنع مثلا بيع لحم الخنزير، لا أجد أساسا عقليا وخبرة إنسانية تزودني ماذا بمنع صناعة الخمور وترويج الخمور، فلماذا يجب علي أن ألتزم بما يقوله الدين وما يقوله ماذا الأنبياء وما تقوله الشرائع السماوية، والحال أن العقل لم يدرك مفسدة في هذين الأمرين تستوجب ماذا حظهما ومنعهما من الناحية القانونية. كذلك يقول أن العقل قد يدرك مفسدة في انتشار مثلا الحجاب في المجالات العامة وفي الدوائر الحكومية، فبما أن العقل يدرك وجود مفسدة في انتشار هذا الزي في المجالات العامة في الدوائر الحكومية، فلا بد من منعه وحظره قانونيا حتى لو كان الدين يأمر به، لأننا من الأساس لسنا معنيين في الشؤون العامة ماذا في تدبير الشؤون العامة، لسنا معنيين ماذا برأي الدين ولا نثق بقوانين الدين ولا نثق بما يقوله الدين ولا بركائز الدين، إنما نثق بالعقل وحده. العقل هو ماذا الذي نثق به؟ نثق بالخبرة الإنسانية، وبما أننا بخبرتنا الإنسانية، بما أننا بعقلنا الذرائعي بعقلنا الخبروي وجدنا مفسدة في انتشار هذا الزي في الجامعات في الدوائر الحكومية في المجالات العامة، إذا لا بد من حظره ولا بد من منعه حتى لو كان ماذا الدين يأمر به. فما يقوله العقل نأخذ به، أما ما يقوله الله، ما يقوله الدين، ما يقوله الأنبياء، ما تقوله الشرائع، فلا نثق به ولا نعبأ به ولا نكترث به من قريب أو بعيد. المحصلة يتضح من هذا الكلام أن العلمانية هي أن تقوم الحياة في المجتمع وفي الدولة على المعطيات التي يوفرها لنا السير الطبيعي لحياتنا الدنيا، انطلاقا من خبرتنا الإنسانية، انطلاقا من عقلنا الخبروي، وإبعاد كل شيء ديني عن المجالات العامة. لماذا؟ لأن الله والدين ليس مصدر شرعية ولا تشريع في الحياة، إنما وضع القوانين، وضع التشريعات للمجتمع، للدولة، في الأحكام الشخصية، في المواريث، من طلاق وزواج وما أشبه، هذه ماذا يرجع فيها إلى العقل وإلى الخبرة الإنسانية، إلى التجارب الإنسانية اللي تكتشف الصح والخطأ وفق ما تدركه عقولنا من صح ومن خطأ ومن مصالح ومن مفاسد، ولا علاقة لنا بما يقوله الدين. لذلك نقول، أنه تعريف العلمانية بأنها فصل الدين أو فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية، أو بالعكس فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية الزمنية، ليس تعريفا دقيقا ولا صحيحا للعلماني. هذا الفصل بين السلطة السياسية، بين النظام السياسي وبين السلطة الدينية، غرض وهدف من أهداف العلمانية وليس هو نفس العلماني. لذلك في دائرة المعارف البريطانية يقولون أنه النظام العلماني، النظام السياسي العلماني، من مصادق العلمانية. لا يقول هو العلماني، هذا الفصل النظام السياسي العلماني يعني شنو؟ يعني ذلك النظام الذي يفصل بين السلطة السياسية والسلطة الدينية. يقولون هذا في دائرة المعارف البريطانية، يقولون هذا النظام العلماني من مصادق العلمانية وليس هو العلماني. يقولون فصل الدين عن السياسة من مصادق العلمانية، العلمانية أعم من النظام السياسي، أعم من النظام العلماني السياسي. وهذا المعنى لجوهر العلمانية وحقيقة العلمانية، وأنها ليست فقط فصل النظام السياسي عن ماذا؟ عن السلطة الدينية. هذا المعنى أكده المفكرون والكتاب المؤمنون بالعلمانية بشدة، من أمثال أنطوان سعادة ومحمد أركون وناصيف نصار وعادل ظاهر وعبد الكريم سروش وغيرهم. هؤلاء المفكرون اللي هم من الواضح جدا مؤمنون بالعلمانية إيمانا شديدا جدا، يقولون ماذا؟ يقول لا يوجد تساوي بين العلمانية وبين فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية. يقولون هذا الفصل بين السلطة السياسية وبين السلطة الدينية هذا غرض وهدف من أهداف وأغراض العلمانية وليس تعريفا للعلمانية. العلمانية بهذا المعنى، بهذا المعنى الذي بيناه وشرحناه، ظهرت على الساحة الأوروبية، ظهرت في أوروبا في القرن الرابع عشر والقرن الخامس عشر الميلادي، نتيجة لمجموعة أحداث وتداعيات واحتكاكات وعوامل سياسية وعوامل اجتماعية وعوامل ماذا؟ فكرية. في هذا المجال بيان الظروف والتداعيات التي سببت ولادة بذور العلمانية، يمكن أن نشير بشكل موجز ومكثف إلى نماذج من الوقائع الصراعية والاحتكاكات الاجتماعية التي نتجت عنها ولادة العلمانية. النموذج الأول هو النزاع والصراع الذي احتدم بين سلطة البابا وبين السلطة الفرنسية في الأعوام بين 1269 إلى 1303 ميلادي. هذا الصراع بين السلطة الفرنسية وبين سلطة البابا نتجت عنها ماذا؟ حوادث كثيرة. هذه الحوادث نضجت رأي هو الاعتراض على سلطة البابا، وقالوا بوجوب تحديد ماذا؟ سلطات البابا وسلطة رجال الدين وحصل سلطتهم في دائرة خاصة جدا. هذا نموذج. النموذج الثاني هو النزاع والصراع الذي احتدم بين يوحنا الثاني والعشرين وبين لويس البافاري، اللي استمر تقريبا 25 سنة، ربع قرن، حوالي ربع قرن استمر هذا الصراع. هذا الصراع بدأ بفكرة الاعتراض على استقلال البابا عن السلطة الملكية وعن الدولة، وصار تحشيد المعارضة ضد البابا وضد سلطات البابا، وصار تعزيز فكرة ماذا؟ أنه المجتمع المدني مستغني عن سلطة البابا، وأنه سائر السلطات الموجودة يعني المجتمع المدني وكذلك سلطة البابا يجب أن تكون خاضعة للحكومة، لسلطة الحكومة. فتعززت هذه الفرضية عندهم، تحجيم السلطة السياسية للباباوات وللكنيسة، وحصر مسؤولية البابا ومسؤولية الكنيسة ومسؤولية رجال الدين في شؤون العالم الآخر وعدم تدخلهم في شؤون عالم الحياة الدنيا. هذا صراع ثاني. النموذج الثالث هو الصراع الداخلي الذي احتدم وحصل داخل الكنيسة بين رجال الدين أنفسهم. وذكروا في هذا المجال أن هذا النزاع والصراع اللي حصل بين داخل المؤسسة الكنسية بين رجال الدين أنفسهم كان هو المرة الأولى التي يسعى فيها قسم من رجال الدين، يعني اللي هم رعايا لسلطة البابا، كانت المرة الأولى التي يسعون فيها إلى فرض قيود دستورية وإرغام البابا والسلطة البابوية على ماذا؟ على تقييد صلاحياتهم وعلى وجود ماذا؟ حكم تمثيلي. هذه الواقعة كما ذكروا في كتب التاريخ، هذه الواقعة وغيرها من الوقائع اللي حصلت في البلاد الأوروبية فتحت باب الجدل واسعا جدا بين الرجال السياسيين، بين القادة الدنيويين وبين غيرهم، وجعلهم يفكرون بشكل جدي على تحجيم سلطة البابا بواسطة الدستور، وأنهم لا يتدخلون في شأن ماذا؟ السلطة السياسية وفي المجتمع المدني، وأن هناك ماذا؟ حكم تمثيلي هو الذي تكون ماذا؟ تكون له الصلاحية. هذه الحوادث، هذه الصراعات الثلاثة، هذه النماذج الثلاثة وغيرها من الظروف السياسية والاجتماعية، كذلك الصراعات اللي كانت تنشأ بين سلطة البابا والسلطات السياسية المتعلقة بمجالات التجارة، لأن كل واحد منهم كانت له ماذا؟ امتدادات في المجال التجاري، كذلك الصراعات الاجتماعية بينهم، الصراعات السياسية في مجال الفن، في مجال العلم وغيرها ماذا من حقول الحياة في المجتمع الغربي. ثم جاءت ظروف لاحقة وتطورات لاحقة كالثورة الفرنسية، هذه الظروف كلها، هاي العوامل كلها أفرزت ماذا؟ ولادة العلمانية بشكل رسمي وتعززت في أوروبا، وهو إبعاد ماذا؟ إبعاد السلطة الكنسية وإبعاد الدين ومقررات الدين وتعاليم الدين عمن؟ عن مجالات الحياة العامة، وحصل الكنيسة ماذا؟ في شؤون العالم الآخر. هكذا ولدت العلمانية قبل حوالي 4 قرون في أوروبا. في البدء الأوروبيون الغربيون حاولوا إقصاء رجال الكنيسة، التخلص من رجال الكنيسة، التخلص من الأضرار الناتجة عن تدخلهم في السلطة السياسية وفي الاقتصاد وفي التجارة وفي الفن وفي العلم وما أشبه، لأنهم كانوا يعتبرون أن آراءهم ماذا؟ هي رأي الدين، فحاولوا إقصائهم عن المجالات العامة. ثم قالوا ماذا؟ أننا في المجالات العامة ماذا؟ نرجع إلى العقل، نرجع إلى التجارب والخبرة الإنسانية في إدارة شؤون الحياة، هي التي يجب أن نعتني بها من دون العناية ماذا؟ بما يريده الله وما يريده البابا وما يريده الأنبياء، إنما التأكيد فقط على هذه الحياة، لا نؤكد على الحياة حياة الآخرة. يعني أننا في مقام العمل، في مقام الممارسة الحياتية، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في جانب التجارة، في جانب التربية، في جانب الثقافة، في الأحوال الشخصية، طلاق، زواج، مواريث وما أشبه، هذه شؤون حياتنا المختلفة في المجالات العامة، لا نأخذ رضا الله ولا رضا الدين ولا أحكام الله ولا التحريم ولا التحليل الإلهي ماذا؟ لا نأخذه ماذا؟ بالاعتبار، لا نتحرك قربة إلى الله تعالى، إنما نتحرك ونعمل لأننا ماذا؟ لأننا ندرك أن هذا العمل فيه مصلحة، يحقق مصلحة، وأن هذا العمل فيه مفسدة حسب ما تدركه عقولنا وحسب الخبرة الإنسانية. لذلك العلمانية تريد علمنة أفكار الإنسان وعلمنة إدارة الشأن الحياتي، وكذلك تريد علمنة الدوافع الداخلية النفسية عند الإنسان. العلمانية لا تكتفي بعلمنة الممارسة العامة وعلمنة الفكر عند الإنسان وإبعاد المرجعية الدينية والمرجعية الإلهية والمرجعية ماذا المقدسة عمن عن المجالات العامة، وإنما تريد كذلك علمنة الدوافع النفسية الداخلية عند الإنسان. تريد أن تقتلع من داخل الإنسان ماذا؟ من دوافع الإنسان ماذا؟ الخوف من الله، الرغبة بالجنة، حب الله، حب الآخرة، حب الجنة، الخوف من النار، طلب رضا الله سبحانه وتعالى. تقول له أخرج الله من دوافعك الداخلية، الدوافع اللي تدفعك ماذا؟ للحركة والعمل. كما أنك أخرجت الله من ممارستك العامة في مجالات الحياة، وكما أخرجت الله ورضا الله وحرامه وحلاله من أفكارك، كذلك قم بعملية إخراجه من دوافعك الداخلية في ممارستك، ليكون دافعك ما هو؟ ليس هو رضا الله وسخط الله، حب الله، حب الجنة، الخوف من النار، لا، وإنما ماذا؟ ليكون الدافع لديك هو شنو؟ هو رضا نفسك أنت، رضا المجتمع، تحقيق مصلحة، لا أنه الله يرضى أو لا يرضى. لذلك العلمنة أو العلمانية هي علمنة كل شؤون الحياة الدنيا في الممارسة وفي الفكر وفي الدوافع، علمنة الأفكار وعلمنة الدوافع، فضلا عن علمنة ماذا؟ الممارسة العامة في الحياة. لذلك يقول عبد الكريم سروش في بعض كتاباته أنه هذا تعريف العلمانية بأنها فصل الدين عن السياسة أو فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية، يقول هذا تعريف سطحي ومضلل جدا، برغم من أنه مؤمن بالعلمانية رجل، لكن يقول هذا تعريف سطحي ومضلل. يقول العلمانية هي شنو؟ أعمق من ذلك بكثير. هذا الفصل كما يقول سروش، يقول هذا الفصل بين السلطة السياسية وبين السلطة الدينية أحد الثمار البدائية للعلمانية. وكذلك ذكر هذا المعنى آخرون كعادل الظاهر في الأسس الفلسفية العلمانية وناصيف نصار ومحمد أركون وغيرهم. وفق هذا الكلام اللي ذكر سروش واللي ذكر عادل ظاهر واللي ذكر ناصيف نصار ومحمد أركون في تعريف العلمانية وبيان حقيقة العلمانية وأنها علمنة الدوافع وعلمنة الأفكار وعلمنة الممارسة، يتضح أن العلمانية ألا يكون الإنسان متدينا في أفكاره وفي ماذا؟ دوافعه الداخلية، وفي ماذا؟ وفي ممارسته السياسية وفي تشريع القوانين وفي مجال التعليم وفي مجال التربية وفي مجال الأحوال الشخصية وفي مجال التجارة وفي مجال الاقتصاد. لا يعبأ بالله تعالى ولا بالدين ولا بالنص الديني في أفكاره وفي دوافعه وفي ممارسته. شنو يعني ألا يكون الإنسان متدينا؟ يعني أن يبعد الله تعالى وما يريده الله تعالى ورضا الله وغضب الله وحلال الله وحرام الله عن كافة مجالات الحياة. العلمانية تقول الحياة ليست من الإيمان، الاقتصاد ليس من الإيمان، السياسة ليست من الإيمان، التجارة ليست من الإيمان، الثقافة ليست من الإيمان، الأحوال الشخصية ليست من الإيمان، لابد أن تكون ماذا؟ معتمدة على الخبرة الإنسانية وعلى العقل البشري. نعم العبادة من الإيمان، العبادة ماذا؟ العبادة من الإيمان. أما السياسة والثقافة والاقتصاد والتربية والتعليم وإدارة المجالات العامة في الحياة فهي ليست من الإيمان، لذلك لابد أن تبعد ماذا؟ الله والدين والحرام والحلال والشرائع والأنبياء عمن؟ عن المجالات العامة. العبادة اللي هي شأن خاص بك هي من الإيمان، أما سائر مجالات الحياة فلا علاقة لها بالله ولا علاقة لها بالتدين ولا علاقة لها بالإيمان. لذلك في العلمانية يصار إلى خصخصة الدين، الدين شأن خاص،
ممارسة الحياة في السياسة، في الاقتصاد، في التربية، في الاجتماع، في الأحوال الشخصية، في التربية، في التعليم، ممارسة شبيهة يجب أن تكون معزولة عن الله وعن الدين وعن الأنبياء. لذلك يصار إلى خصخصة ماذا؟ خصخصة الدين. من هذا الكلام يتضح عندنا خطأ فكرة دارجة أيضا موجودة ومتداولة، الفكرة اللي تقول أنه العلماني قد يكون إنسانا متدينا. أنتم لماذا تتصور أن العلماني غير متدين؟ لا، هو علماني ولكنه متدين. غاية الأمر هو يرى ماذا؟ يرى ضرورة فصل الدين عن الدولة وفصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية وعدم إمكان تطبيق الدين في الحياة، ولكنه متدين، مع ذلك يتبنى الموقف العلماني. نقول هذه الفكرة فكرة خاطئة جدا. لماذا فكرة خاطئة؟ لأنه المنظور في العلمانية والمقياس في العلمانية ليس هو التطبيق وعدم التطبيق. في الشرح المتقدم والبيان المتقدم، المنظور والمقياس ليس هو التطبيق وعدم التطبيق، وإنما المنظور والمقياس هو المرجعية البعيدة، المرجعية النهائية، التسويغ الأخير لكل مظاهر الحياة في الشأن العام. العلمانية في التسويغ الأخير في المرجعية النهائية ماذا تقول؟ أبعد الله، أبعد الدين، أبعد النص الديني، أبعد الحلال والحرام. العلمانية تقول لك ماذا؟ دوافعك في الحياة يجب أن لا يكون مصدرها إلا ماذا؟ إلا العقل، إلا الخبرة. فإذا آمنت بفكرة فقط لأن الله قالها أو لأن نبي قالها أو لأنها موجودة في كتاب مقدس فأنت لست علماني. يجب أن يكون إيمانك بالأفكار، ويجب أن يكون دافعك إلى العمل بعيدا عن من؟ بعيدا عن الدين، بعيدا عن المقدس، بعيدا عن النص، بعيد عن الله وعن رضاه، يجب أن يكون هو العقل فقط. لذلك هذه الفكرة خاطئة. المنظور ليس هو التطبيق وعدم التطبيق، لأنه واضح التطبيق وعدم التطبيق، لأنه الإنسان قد يكون مؤمن بضرورة تطبيق الدين ولكن الظروف غير مؤاتية له. هذا لا يجعل منه ماذا؟ لا يجعل منه علماني. فالتطبيق وعدم التطبيق ليس هو المنظور والمقياس في الفرز بين البشر أنهم علمانيين وماذا؟ أنهم علمانيين وغير علمانيين، لا. المنظور شيء ثاني، في المرجعية النهائية، في التسويغ الأخير، في قبول الأفكار وفي دافع العمل. لذلك عادل ظاهر في كتابه الأسس الفلسفية للعلمانية يستغرب، وهو محق في هذا الاستغراب، يستغرب من مجموعة من الناس، مجموعة من الكتاب يحاولون تبرير الموقف العلماني وتسويغ العلمانية والاستدلال على العلمانية انطلاقا من نصوص دينية. وهذا المعنى فعله بعضهم، أنهم يستندون إلى مجموعة من النصوص، مجموعة من الآيات مثلا، مجموعة من الروايات، ويحاولون ماذا؟ أن يبرروا الموقف العلماني بالإسناد إلى نصوص دينية. يقول هذا من التناقض الصارخ، يقول هذا تناقض صارخ مع العلمانية، وهو محق. لماذا؟ لأنه العلمانية ترفض أن يكون الدين مسوغا ومبررا لأي شيء في الحياة الدنيوية الزمنية، فكيف يكون الدين مبررا ومسوغا للعلمانية نفسها؟ العلمانية تقول لك ماذا؟ نحن نرفض أن يكون الدين مسوغ للممارسة السياسية، للتربية، للاجتماع، للاقتصاد، فكيف تأتي أنت لتستدل على نفس العلمانية في الدين؟ يقول هذا تناقض صارخ، وهو محق في ذلك. نعم، هؤلاء الذين يريدون أن يستدلوا على العلمانية بنص ديني إما تدخل في خانة الدجل أو الخداع الذي يمارسه بعض الكتاب العرب، لأنهم يخافون في الواقع الإصحار والإفصاح عن متبنياتهم اللي ترفضها بيئتهم اللي الاجتماعية اللي يعيشون فيها. وإلا إذا جئنا إلى الإسلام نفسه، الإسلام نفسه كما يقول هابرماس
أبرماس لما يتكلم عن العلمانية ويأتي إلى الإسلام يقول الإسلام نفسه كدين لا يفسح المجال ولا يعطي فرصة ماذا للتحول إلى العلمانية وإلى الدولة العلمانية. يقول هو كدين بنفسه ماذا يمتنع ماذا أن يتحول إلى علمانية. إذن لب العلمانية أنها تؤله الإنسان، تعطي الإنسان المركزية في قبول وفي رفض أي شيء. إذا شاء الإنسان صار، وإذا لم يشأ ماذا لم يحصل، دون أن يستند في ذلك إلى الله وإلى الدين وإلى النصوص الدينية. بعد ذلك تأتي العلمانية لما ترفض أن يكون الله هو الأساس وأن يكون الدين هو الأساس وأن يكون النص الديني هو الأساس، تأتي العلمانية تتقدم خطوة وتقدم نظام للحقوق والواجبات. وهذا نظام الحقوق والواجبات بعد رفض الأساس الديني يجب أن يكون عقلانيا. أي شنو يعني عقلاني؟ يعني أننا في نظام الحقوق والواجبات يجب أن لا يتدخل فيه الوحي، لا يتدخل فيه الدين، لا تتدخل فيه الأعراف والتقاليد والتراث كما يقولون. ولذلك هم في هذا المجال قدموا فرضية الحقوق الطبيعية مستندة إلى الطبيعة، وقدموا فرضية ماذا الحقوق الوضعية. الآن نظام الحقوق والواجبات العالمي المعمول به يستند إلى هاتين الفرضيتين، شق منه يستند إلى الحقوق الطبيعية للطبيعة الإنسانية، يعني تلك الحقوق والواجبات اللي تقتضيها طبيعة الإنسان بما هو إنسان، وقسم يستند إلمن إلى الحقوق الوضعية الناشئة من الخبرة والاتفاق الإنساني. ثم أيضا يصار إلى عقلنة الثقافة. عقلنة الثقافة تنتج مجموعة من النتائج. واحد، تغيب كل أنماط المرجعيات الدينية عن الثقافة وشرعنة النتاجات البشرية، أنه المشروع والمحترم هو النتاج البشري الناشئ عن الخبرة البشرية، الخبرة الإنسانية، عن العقل البشري، ويجب أن يغيب ماذا؟ تغيب المرجعية الدينية عن الثقافة. اثنين، خفض دور التعاليم الدينية في تكوين الثقافة العامة للمجتمع. الثقافة العامة للمجتمع يجب أن لا يكون ماذا؟ الدين عنصر فاعل في تكوينها. ثلاثة، خفض دور التعاليم الدينية في النظام القيمي للمجتمع. نظام الأخلاق العام، في الأخلاق والآداب العامة، يجب أن لا يكون الدين هو ماذا؟ والتعاليم الدينية هو ماذا؟ العنصر الفاعل في هذه القيم، بحيث تتشكل استنادا إلى الدين. خفض أهمية الدين كواحدة من أهم القنوات الناقلة للقيم من جيل إلى جيل، يجب أن تقطع الصلة. تهميش أو قطع الصلة بين الدين وبين الأخلاق الفردية والاجتماعية. بعد، تقليل أهمية الأخلاق ودور العواطف في العلاقات الاجتماعية غير الشخصية، في المجالات غير الشخصية، يعني في مجال غير العلاقة الغرامية الشخصية بين الأب والابن، بين الزوجة وزوجها، بين الأخ وأخي، بين الصديق وصديقه، في غير هاي المجالات يجب ماذا؟ أن نقلل دور الأخلاق، وأن يعتمد أي شيء؟ ها؟ المنفعة، أن تعتمد المنفعة، تعتمد الخبرة. أيضا من هذه الآثار، آثار عقلنة الثقافة، غياب آثار الأحكام الدينية والاعتبارات الدينية عن الدساتير والقوانين الوضعية والمقررات التي تعتمدها الحكومات والدول. لذلك ترى آلين تورين الباحثة المعروفة تقول أنه من خصوصيات المجتمع العلماني هي تثمين الطبيعة، تثمين اللذة، تثمين السليقة الإنسانية، تثمين الرغبات،
تثمين الأهواء البشرية. فإذا صار تثمين للطبيعة وللسليقة وللذة والمنفعة والمصلحة والمفسدة، هذا ينتج ماذا؟ خضوع العلم، خضوع الطبيعة برمتها إلى ماذا؟ إلى سلطة الإنسان. يكون وجود أي شيء آخر تابع لمن؟ تابع لوجود الإنسان. ومن هنا نشأت بذور النزعة الإنسانية، جعل الإنسان هو المحور، هو مركز ماذا؟ مركز الوجود. رغباته وأهواؤه وما يريده وسليقته ولذته ومنفعته هي المحور، هي الأساس، وكل شيء يخضع لمن؟ يخضع للإنسان. انبثقت النزعة الإنسانية اللي بها توجهات ومدارس مختلفة، إن شاء الله مخصصة لها مجموعة من المحاضرات. لذلك في المجتمع العلماني، في فضاء العلمانية، يستبدل الإله بالإنسان. هكذا يقولون في القرون الوسطى، في العصور المظلمة. العصور المظلمة يقصدون بها ماذا؟ العصور اللي كانت فيها ماذا؟ السلطة هي سلطة ماذا؟ دينية ومرجعية دينية. يقولون كانت المركزية لمن؟ للإله، لله. يقولون لا، في المجتمع العلماني، في فضاء العلمانية، شنو يصير؟ يستبدل الإله بالإنسان. وضع الإنسان، وضع البشر في محور الكون، يعني بعبارة ثانية تأليه الإنسان وإعلان موت الإله، كما قالوا بذلك، كما قال نيتشه، موت ماذا؟ موت الإله. لذلك لأنه الإنسان يكون محور الوجود، محور الكون، ورغباته وأهواءه هي المحور، وبالتالي صار إله، صار هو المحور، هو المركز. ينتج عن هذا المعنى ماذا؟ أن الإنسان في ظل العلمانية مرتبط بشكل وثيق ودقيق جدا ماذا؟ بالحياة الدنيا. دنيا تتم عملية تغيير ماذا؟ رؤيته للطبيعة الاجتماعية المحيطة به، تتم تغيير رؤيته للعلاقات الاجتماعية مع الآخرين، مع الطبيعة، مع نفسه. هذا التحول في رؤية الإنسان في ظل العلمانية ينتج مجموعة أمور، أيضا مجموعة نتائج. أولا، الانتقال من محورية القيم إلى محورية المنفعة. المنفعة هي المحور مو القيم. أصلا لما تتكلم في المجتمعات العلمانية عن قيم وأن المحورية للقيم تكون موردا للسخرية. المحور والأساس هو المنفعة، أكو منفعة أو ماكو منفعة، مصلحة مفسدة وماكو مصلحة مفسدة. واضح منفعة ومصلحة مفسدة، أي مصلحة ومفسدة؟ المادية، الآنية، الدنيوية، المرتبطة ماذا؟ بسليقة الإنسان ورغبة الإنسان. اثنين، الانتقال من طلب الحق إلى طلب المصلحة. في فضاء العلمانية، الإنسان العلماني، الإنسان الذي تربيه العلمانية، لا يطلب الحق وإنما يطلب المصلحة، ينشد المصلحة. ثلاثة، الانتقال من عملية التفكير في العواقب إلى انتهاز الحال، إلى انتهاز الفرصة. الإنسان العلماني لا يفكر في العواقب وإنما ينتهز الفرصة. هذا مو تجني عليهم، هذه كلماتهم، أنا أنقل كلماتهم بأمانة. أربعة، الانتقال من طلب السمو والرفعة إلى طلب اللذة. أهم شيء ماذا؟ الإنسان ماذا يحقق؟ رغبته، يطلب اللذة، لأنه ماذا؟ يطلب السمو والرفعة. الانتقال من طلب رضا الله إلى الرضا الدنيوي، إلى رضا النفس ورضا ماذا؟ رضا المجتمع. شو الانتقال من طلب رضا الله والخوف من الله والرغبة بالجنة والرغبة بالآخرة إلى طلب الرضا الدنيوي؟ وهذا من آثار شنو؟ من آثار علمنة الدوافع. لأن بسطت إلي
يدك لتقتلني، ها، ما أنا بباسط يدي لأقتلك. ليش؟ إني أخاف الله رب العالمين. بالعلماني ماكو إني أخاف الله رب العالمين. المؤمن لا يقتل، لماذا؟ لماذا لا يقتل؟ طبعا فضلا عن قبحه العقلي، لماذا لا يقتل؟ لأن الله ماذا حرم؟ القتل. المؤمن يخاف من الله سبحانه وتعالى، فلا يقدم على قتل النفس البريئة. العلماني لا، لا يقتل ليس لأنه ماذا يخاف من الله سبحانه وتعالى، ليس دافعه ماذا؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى. لا، لا يقتل لماذا؟ لأنه العقل البشري، العقل الإنساني، الخبرة البشرية تقول لك ماذا؟ أنه هذا إعدام لحقه في الحياة، وأنت لا تمتلك حق ماذا؟ أن تعدم حق الآخرين في الحياة، وأن تزهق أرواح الآخرين. لذلك بعض البلدان حتى المجرم القاتل لا يطبقون ماذا في حق الإعدام، ألغوا ماذا الإعدام. لماذا؟ يقولون أنت بأي حق ماذا تزهق روحه حتى لو كان مجرم؟ هذا حق الحياة، لا يحق لك ماذا أن تسلبه، هذا حق طبيعي فطري عند الإنسان. هذه من نتائج، من نتائج علمنة الدوافع عند الإنسان. هذه بشكل عام العلمانية. تبقى عندنا مجموعة من الملاحظات العامة. الآن عرفنا العلمانية مرتكزاتها الأساسية، ماذا تعني العلمانية. أيضا تعرفنا بشكل واضح أو موجز على الإرهاصات الاجتماعية والصراعات والظروف اللي ولدت العلمانية ونشأت عنها العلمانية. بعد ذلك نريد أن نعرف أنه ما هو موقفنا العلماني، ما هو موقفنا من العلمانية، ما هي الملاحظات، ما هي الانتقادات التي يمكن أن تسجل على هذه الرؤية. هذا يأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بلا شك. نظرية، كنظرية. بلى. اليهود أيضا باعتبار أنه في أوروبا. بلا شك خب يعني اللي تابع يحس أو يجد لهم دور، لكن باعتبار أنه الواقع الاجتماعي والسياسي في أوروبا كان في العصور الوسطى اللي يسمونها أو القرون الوسطى، كان الفكر السائد هو الفكر الكنسي، هي المسيطرة، الكنيسة هي المسيطرة، كل شيء تحت سلطة البابا. رؤيتهم للعلم التجريبي كانوا يعتبرونها هي رؤية الدين، لذلك قتلوا علماء، حرقوا علماء، شردوا علماء، لأنهم يقولون بآراء ويتوصلون إلى اكتشافات مخالفة رؤية الكنيسة. كل شيء خاضع لهم، التجارة خاضع لهم، الأراضي خاضع لهم، الاقتصاد خاضع لهم، كل شيء ويعتبرونه هو الدين. فالعنصر الفاعل اللي كان حاضر هناك هو ماذا؟ المسيحية، الكنيسة، خصوصا الكاثوليكية. ولذلك بعدين حتى الكاثوليكية ماذا صار داخلها نزاع، وصارت الانشطار المعروف البروتستانت، هذا أيضا من العوامل اللي أسهمت في ولادة العلمانية. وأيضا هذا الانشطار ذكروا في محله أيضا هو من العوامل اللي ولد الإنسانية الدينية أو الإنسانوية الدينية، لأنه الإنسانوية أيضا توجهات مختلفة. إن شاء الله في بحث الإنسانية نشير إلى هذا المطلب، يصنفونها مرة إلحادية ومرة دينية. واحدة من الاتجاهات الإنسانية أو الإنسانوية الإيمانية أو الدينية هي الاتجاه البروتستانتي، فهذا عامل من العوامل، وإلا هي أصل فكرة العلمانية ومقابلة يعني في الحياة، في شأن الحياة، في تدبير شأن الحياة، عدم الإكراه بما يريده الله سبحانه وتعالى. هذا واضح موقف قديم، لكن كنظرية كتأصيل ولدت قبل 4 قرون، حوالي 4.5 إلى 5 قرون في أوروبا. وعليكم السلام ورحمة الله. أليس العلمانية مفهوم مشكك؟ فلماذا لم يتم الإشارة لذلك؟ لا، العلمانية ليست مفهوم مشكك. احنا مرة نتكلم عن العلمانية كنظرية، ومرة نتكلم عن التجارب العلمانية. التجارب العلمانية مختلفة من بلد إلى آخر. واضح التجربة العلمانية الأمريكية مختلفة عن التجربة الفرنسية. التجربة الفرنسية العلمانية مختلفة عن التجربة مثلا البريطانية. أكو تجارب علمانية وأكو نظرية. واضح التجربة عادة تكون محكومة بمجموعة من الظروف، إكراهات واقع وطبيعة المجتمع وطبيعة القيم السائدة بالمجتمع. أي تجربة من التجارب سواء كانت دينية أو غير دينية دائما كتجربة في الواقع السياسي والاجتماعي محكومة بذلك المجتمع وما فيه من إكراهات. بينما عندما نتكلم عن العلمانية كنظرية فهذا منعزل بعد عن اختلاف التجارب العلمانية. احنا كلامنا عن العلمانية كنظرية وليس عن العلمانية كتجارب في أوروبا. هل تتطابق متبنيات الكلام الجديد مع العلمانية باعتبار كلاهما يرى مركزية الإنسان؟ خب علم الكلام الجديد أول كلام في أنه يرى مركزية الإنسان. أكو توجهات في علم الكلام الجديد وفي فلسفة الدين، هناك توجهات ترى مركزية الإنسان، لكن هذه مركزية الإنسان عند علماء الكلام الجديد اللي متدينين أو عند فلاسفة الدين اللي هم متدينين ينطلقون فيها من منطلقات دينية. فإذا كان ينطلقون من منطلقات دينية بعد ما راح تكون ماذا؟ ما راح تكون علمانية. نعم قد يشتركون مع العلمانية في بعض النتائج والآثار وهذا شيء ثاني، لأنه ليس بالضرورة عندما تختلف رؤيتان مثل الرؤية الدينية ورؤية العلمانية كنظريتين عندما يختلفان ليس بالضرورة أنهم في ناحية الممارسة يتقاطعان في كل شيء. ماكو تقاطع. هل هناك تدافع فكري بين العلمانية بين المادية والعلمانية؟ أيهما أشمل وأقرب على أن يكون رؤية متكامل الإنسان؟ وهل عالج أحدهما حاجة الإنسان لتطوير بنائه الروحي والمعنوي؟ إن شاء الله في المحاضرة القادمة، عفوا في المحاضرة القادمة عندما نتكلم عن مجموعة من الملاحظات والإرادات على العلمانية راح نشوف شنو علاقة العلمانية بالمادية، وأنها في الواقع رؤية منفصلة أو هي تبتني على المادية وأنها رؤية مشبعة بالمادية. أليس القصد من كون الشخص متدين ولكنه علماني أي متدين في جوانب الدين التي ما بين العبد وربه دون ما بين الأفراد فيما بينهم؟ هذا يبتني على رؤية أنه الدين حالة شخصية. من الأساس لا نسلم بهذه الفكرة أن الدين حالة شخصية وعلاقة شخصية بين الإنسان وخالقه. هذه العلاقة الشخصية بين الإنسان وخالقه هذه حلقة من حلقات الدين أو دائرة من دوائر الدين. الدين أوسع من ذلك. الدين مجموعة من العلاقات، علاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بالطبيعة، علاقة الإنسان بنفسه، علاقة الإنسان بالآخرين. كل هذه العلاقات، كل هذه الدوائر هي ماذا؟ داخلة تحت منظومة الدين. الدين يعطي موقف في كل هذه الدوائر المتعددة، في كل ماذا؟ هذه العلاقات المختلفة. أما اختزال الدين فقط في دائرة واحدة فهذا غير صحيح. نعم هذا التعريف قدم من الغربيين، إن شاء الله يأتي في المحاضرة القادمة، قدم من الغربيين والغربيون مواقفهم مختلفة من الدين، قدم من الغربيين ثم استنسخ من بعض الكتاب في الشرق. أغلب الظن أنه الغربيين لما قدموا هذا التعريف أو قسم من الغربيين لما قدموا هذا التعريف للدين وأنه علاقة شخصية كانوا متأثرين بأنماط معينة من التدين الذي كانت موجودة في حواضنهم الاجتماعية. نعم من حيث النظرية لا يوجد تقسيم للعلمانية إلى علمانية متشددة وعلمانية ماذا؟ غير متشددة. من حيث النظرية لا يوجد تقسيم، لأننا نتكلم عن معايير تحقق العلمانية. في الممارسة التجارب العلمانية مختلفة، بعض التجارب العلمانية متشددة كما في فرنسا مثلا، وبعضها ليست متشددة كما مثلا في أمريكا. أصلا اليمين المسيحي، اليمين المتدين، يمسك بقرارات السلطة في أمريكا، ودستورهم يبتني على أيضا على فكرة دينية. تجارب العلمانية مختلفة، هذا الشيء نتفق عليه، لكن أصل تقسيم الفكرة العلمانية إلى علمانية متطرفة وعلمانية غير متطرفة لا معنى لأن تكون الفكرة متطرفة ومعتدلة. إما عندك ضابطة على أساسها تتحقق الفكرة أو لا توجد ضابطة تتحقق من خلالها الفكرة. التشدد والتطرف هذا ممارسة، تجربة اجتماعية. هل يمكن أسلمة العلمانية؟ لا، لا يمكن أسلمة العلمانية كما سوف يأتي إن شاء الله في المحاضرة القادمة. هل هي تنفيه عندما تعتبر العلمانية أن الدين حالة فردية، هل هي تنفيه كليا أو تمنع استخدامه في السياسة والاقتصاد؟ العلمانية لا تمنع في بعض الحالات من استخدام بعض التعاليم الدينية أو بعض التشريعات الدينية أو بعض المقررات الدينية في السياسة والاقتصاد، لكن ليست بما هي تشريع ديني، ليست بما هي أن الله قالها، وإنما يتعاملون معها بعقل خبروي نفعي، عقل إجرائي، أنه هذا صحيح هو قانون موجود في الدين، لكن إحنا لما ندرس من الناحية العقلية ومن ناحية المصالح والمفاسد نشوفه يحقق لنا مصالح وما بمفسدة، لذلك نأتي ونصوغه على شكل قانون، على شكل قانون مدني، فيكون تعاملهم وياه تعامل براغماتي، تعامل نفعي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.